أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وهذه المقالات كلها باطلة، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان، إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق. في البحث الأخير من المباحث المرتبطة بالقدرة يمكن أن نعنونه بعنوان عمومية القدرة، هل القدرة عامة أم ليست بعامة؟ ويمكن أن نقول أيضا هو عبارة عن ذكر جملة من الإشكالات، ولو تعرض لها الشارح فدفع الإشكالات، وهذه الإشكالات بمثابة الموانع عن عمومية القدرة. إذا أما أن نقول إثبات عمومية القدرة مع دفع موانعها، أو نذكر إشكالات على عمومية القدرة. في الجلسة السابقة ذكر المصنف أعلى الله مقامه بأن مختار الخواجة نصير الدين وأكثر الإمامية، أكثر الإمامية أظن ذكره العلامة الحلي في كتاب أنوار الملكوت في شرح الياقوت، وهو مختار الأشاعرة أيضا، بأن القدرة عامة وتشمل كل مقدور. مقابل هذا القول ذكر في كشف المراد ستة أقوال. القول الأول الفلاسفة الأشاعرة. نعم، هو قال الأشاعرة في الجلسة الماضية سيد، قال وهو مذهب الأشاعرة. جيد. فإذا مقابل هذا القول ذكر ستة أقوال. القول الأول للفلاسفة، وقال بأن الفلاسفة يذهبون بأن الله تبارك وتعالى الواجب قادر فقط وفقط وفقط على أمر واحد، ما عداه لا قدر عليه، واستنادهم إلى قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. والمصنف مباشرة ردها، ولذا الآن بعد قليل في الرد لن يتعرض إلى رد الفلاسفة، لأنه هو قال أوضحنا بطلان مقالتهم فيما سبق. جيد. إن صفحة 268 من حسب الطبعة اللي عم نقرأ منها. القول الثاني قول المجوس. القول الثالث قول المانوية. الرابع والخامس والسادس للمعتزلة، لأشخاص من المعتزلة يعني. فقط أحببت أن أقف على أمر صغير، يعني تعليقة الشيخ حسن زادة في الهامش إذا الأخوان انتبهوا له. أنا أشرت في الجلسة السابقة إلى أن المانوية يبدو بالنسخ الثانوية، لكن استند إلى عبارة للماتن يعني للخواجة نصير الدين في كتاب نقد المحصل، وعلى أساس صحح المتن. حصيلة عبارة نقد المحصل ما هي؟ أن الثانوية يعني من يقولون بوجود مبدأين. هؤلاء أصناف وأنواع. واحد من الأصناف المجوس، صنف من الأصناف، وصنف آخر هم المانوية، صنف ثالث الديصانية. الديصاني أبو شاكر الديصاني موجود في الروايات محججاته مع الإمام. فلذا يبدو من هنا قال لأجل عبارة نقد المحصل صحح العبارة، لأن الموجود في بقية النسخ هو مكان المانوية الثانوية، هم المجوس من الثانوية. صريح عبارة نقد المحصل بحسب الطبعة التي نقل منها الشيخ حسن زادة، المجوس من الثانوية يقولون، يعني المجوس هم من الثانوية ويقولون. فلذا هذا لا يساعد على أن تكون عبارة الكشف المراد بحسب طبع كشف المراد والثانوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة. على أي حال، المجوس والمانوية يشتركان أن هناك مبدأين. غاية الأمر، المجوس يقولون أن المبدأ مبدأ الخير هو الله، ومبدأ الشر هو الشيطان. المانوية يقولون لا، مبدأ الخير ومبدأ الشر كلاهما واجب، الأول هو النور والثاني هو الظلمة. النظام تقدم كلامه، قلنا أنه يقول بأن الله لا يقدر على القبيح، لأنه إذا أراد أن يفعل القبيح هو لابد إما أن يكون لا يعرف أنه قبيح وتعالى الله عن ذلك، وأما أنه محتاج إلى فعل القبيح تعالى عن ذلك. فقهرا حسب مقالهم إذن ما عنده قدرة على القبيح. أما البلخي وهو من المعتزلة قال لا يقدر على مثل مقدور العبد، على مثله لأن فعل العبد إما طاعة أو معصية أو سفة. فإذا كان عنده قدرة على مثله يعني هذا سيتصف فعله بماذا؟ سيتصف فعله بالطاعة أو المعصية أو سفة. أيضا تعالى عن ذلك الجبائيان قالوا ما عنده قدرة على عين مقدور العبد. لماذا؟ قالوا لأنه إذا العبد أراد الإعدام والواجب أراد الإحداث حينئذ الإحداث والإيجاد حينئذ يلزم أن يكون هذا الفعل موجود لأن الله أراد، معدوم لأن العبد أراد إعدامه، وبالتالي الوجود والعدم مستحيل. وما يلزم منه الفاسد فاسد، هذا هذه في الجميع يعني. فيتبين أن المبدأ لا قدرة عنده على هذا الفعل. هذه هي الأقوال، هذه كلها عرضناها في الجلسة السابقة. وصل الكلام بنا إلى أولا هل يوجد دليل يثبت العمومية؟ عندنا دليل يثبت أن قدرة الواجب جل وعلا تشمل كل مقدور؟ قال نعم، نذكر دليل. كما أشرت في الجلسة السابقة هذا الدليل بمثابة المقتضي، ودائما علميا صناعيا عندما تذكر دليل جيد لكن لابد أن ترد دليل الخصم، فإذا الخصم يذكر مانع لابد أن تذهب إلى دليله وترد المانع. إذا الخصم ذكر معارض لدليلك لا يكتفي أن تقول عندي دليل، ولذا ينبغي أن تذهب إلى الدليل الآخر وترده. ونحن أشرنا سابقا أنه عادة صناعيا أحيانا نشتبه، يأتي شخص ويقول والله توجد رواية على هذا المطلب. أخي لابد أن ترى هل توجد معارض لها أم ليس لها، إذا كان لها معارض لابد أن تحل المعارضة، لا يكفي أن تقول عندي رواية تدل على المطلب. صناعيا علميا هذا خطأ. جيد، هذا ما فعله المصنف. دليل المصنف سهل بسيط، دليل المصنف انطلق لعمومية القدرة بأن لعمومية المقتضي القدرة وعمومية القدرة يعني. قال القدرة أين تتعلق؟ وتتعلق بالشيء الذي يصح أن يوجد ويصح أن لا يوجد. إذا الشيء الممتنع الوجود لا معنى لأن تقول تتعلق القدرة بإيجاده لأنه ممتنع، والشيء الواجب الوجود لا معنى لأن تقول تتعلق القدرة بإيجاده. فالقدرة إنما تتعلق منشأها علة القدرة أن المقدور ينبغي أن يكون ممكن، لأنه إذا كان المقدور مستحيل لا تتعلق به القدرة. وهذا في إشارة ببعض الروايات عندما سأل أحد الأشخاص الإمام عليه السلام وقال هل يمكن أن الله تبارك وتعالى يضع الدنيا في بيضة وتبقى الدنيا كما هي والبيضة كما هي؟ فقال له إن ربي لا يوصف بالعجز ولكن الذي سألت لا يكون. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن إذا كانت القدرة، هو لا يوصف بالعجز، هو على كل شيء قدير لكن قادر على كل شيء، والذي سألت ليس بشيء لأنه مستحيل، وهذا معناه يخرج منها أن القدرة على كل ممكن، أن الله على كل شيء شيء يعني عنده قابلية لأن يوجد، أما الشيء المستحيل فهو أصلا ما عنده قابلية أن يتحقق، وبالتالي لا تتعلق به القدرة لعدم قابليته لا لضعف في القدرة. وبناء عليه إذا كانت القدرة إنما تتعلق بالممكن فأننا نرى بأن جميع المقدورات، بأن هذا الإمكان موجود في كل الموارد التي وقع فيها الخلاف، ممن؟ من غير قولنا، قول المختار. ما هو كان؟ تتعلق القدرة فيه بكل مقدور. خد تعالى إلى بقية الأقوال. عالم المادة ممكن أم ليس بممكن؟ ممكن، إذن هو مقدور للمولى، للرد على الفلاسفة، لأنهم قالوا حسب شرح المصنف قال بأن الذي يقدر عليه الواجب بناء على رأي الفلاسفة ما هو؟ هو قال يقدر على شيء واحد في الجلسة السابقة، إنه تعالى قادر على شيء واحد. طب الآن هل هناك مقتضي لغير هذا الشيء الواحد؟ طب عالم المادة أبرز مثال، عالم المادة ممكن فإذا عنده قدرة عليه، إذن المقتضي موجود. نعم غاية الأمر، هل قاعدة الواحد لا يظهر عنه إلا واحد تامة أم ليست بتامة، يعني تصلح أن تكون مانع عن عمومية القدرة أم لا؟ هو قال أثبتنا بطلان هذه القاعدة فيما تقدم. وهكذا هذا مرتبط بمحله، نرجع إلى محله. أنا عندي تعليق قلت في آخر هذا البحث سأتحدث، هناك المصنف تكلم بكلام صفحة 268 انتراجه، هذا محل خلاف طويل عريض قاعدة الواحد. حتى بعض الأساتذة قال بأنه صدر المتألهين أثبتها في بدايات الأسفار، أنا سمعت هذا منه، وقال في لكن في أواخر الأسفار ردها على طبق مباني. طبعا بعض الأساتذة نقلت هذا الكلام له استعجب واستغرب، قال لا ليس بصحيح. المهم أن قاعدة الواحد كلنا نعرف أن هذه القاعدة محل الكلام الطويل العريض، وأنا إن شاء الله سأنقل بعض الكلمات في آخر هذا البحث من باب يعني ذكر إشارات، لأنه هي فعلا الآن فقط أقول كلمة قد تفسر بأكثر من تفسير، وببعض التفسير لا تستطيع إلا أن تقبلها، ولذا انتظر قليلا إلى الأخير فقط أشير إشارات بالنسبة لهذا البحث. قول المجوس، قول المانوية إلى آخره. المهم أي ممكن من الممكنات يمكن أن تتعلق به القدرة؟ نعم. أقول كلمة أيضا، سواء هذا الممكن موجود أو معدوم، حتى الممكن المعدوم ما دام ممكنا تتعلق القدرة بإيجاده، لأن القدرة تحتاج إلى أن يكون متعلقها ليس بواجب الوجود وليس بممتنع، لأنها لا تتعلق بالممتنع، فحينئذ ما دام هناك إمكان في الفعل فإن القدرة الإلهية تصلح أن تتعلق به. جيد، بعد أن ذكر هذا الدليل انتقل للرد على بقية الأقوال الستة. هل أنا أقول ستة لكن بعضها مرد عليها، مثل قول الفلاسفة لأنه أشار إلى رده في أعلى الصفحة. جيد، أما قول الفلاسفة حتى نرتبهم، قلنا الرد عليه بإنكار قاعدة الواحد. الأمر القول الثاني كان قول المجوس. قول المجوس كيف رد عليه؟ أقول من الآن هو رد قول المجوس ولم يرد القول الذي بعده المانوية، لأن الرد الذي يرد على المجوس هو يرد على المانوية، فضلا عن أن المانوية يرد عليهم رد آخر. جيد، ولكن الآن لنرى ما هو الرد على المجوس. ذكر المصنف ردان على المجوس، جوابان على المجوس. الجواب الأول قال: وأنا يبدو لي بأن هذا القول، يعني طريقة رد المصنف أشبه بالطريقة الجدلية مع شخص استدل بطريقة فجاراه المصنف بتلك الطريقة. لماذا أقول هكذا؟ لأن الرد الأول الآن الذي سنقرأه يمكن أن تستغربوا منه، ولذا علق جملة من الشراح القدماء والحاليين على أن هذا الرد أصلا غير تام. هذا الرد يعني لا يصلح، ضعيف. ولذا يبدو لي بأن العلامة الحلي جار البعض بطريقة تفكيرهم، وأنتم تعلمون أن كثير من الأشخاص يفكرون بطريقة عامية في المباحث الدقيقة، يفكرون بطريقة عامية وأحيانا لفظية، وأحيانا لفظية حتى في الفلسفة البعض وقع بهذا الاشتباه. يعني هذا نظير ما ورد في بعض الكلمات بأن مثلا موجود مشتق، والمشتق يعني ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، فتحدثوا بطريقة لفظية، ولذا قالوا لهم هذه ليس البحث عقلي، ليس بحث أن المشتق مشتق بمعنى والمشتق ذات تلبس بالمبدأ. ففي بعض الموارد نعم البعض يتحدث بطريقة قد تكون أشبه إلى الطريقة العامية، وبلا مانع مجاراة له أنت تجاوبه على هذه الطريقة. هكذا يبدو لي أن الجواب الأول. ماذا قال المصنف في الجواب الأول؟ الخير الشرير، الخير كثير الخير، الشرير كثير الشر. هل يمكن أن يكون الواجب خير وشرير؟ البعض قال لا يمكن، باعتبار أن الخير كثير الخير، شرير كثير الشر، ولا يمكن أن يكون هم كثير الخير وهم كثير الشر، لا يمكن، لأنه إما شره غالب وإما خيره غالب. خب هذا واضح. طب ماذا لو قلنا بأنه يكفي إطلاق هذين اللفظين على من تساوى الخير والشر، أو حتى على من كان خيره غالب لكن مع ذلك يقال له شرير؟ ماذا إذا لنفترض شخص عندنا في المنطقة، جيد، بالأسبوع يومين بيأذي، خمس أيام هو غير شكل، صحب كتير مع الجيران، بيكرم الجيران خيره، لكن في يومين بالأسبوع كل أسبوع الشر يصدر منه، فقد يقال هذا خير وشرير ولو كان خيره غالب على شره. جيد، في هذا المورد هل يصح إسناد الخير والشرير إليه مع كونه خيره غالب على شره؟ يصح الإسناد أم لا يصح الإسناد؟ عرفا يصح الإسناد، فليسند إلى الله تبارك وتعالى. هذا الجواب الأول. مجوس، أنتم قلتم لابد أن يكون مبدأ الخير منافي لمبدأ غير مبدأ الشر. مبدأ الخير هو الله الواجب، مبدأ الشر هو الشيطان. خب الشر أقل في عالم الوجود، لماذا نحتاج إلى أن نسنده إلى الشيطان؟ هو يمكن إسناده إلى الله تبارك وتعالى. إذا يمكن إسناده إلى الله تبارك وتعالى مع كونه أقليا لجواز إسناد الخير والشر إلى مبدأ واحد لأنه يتصف بهما، فليتصف بهما الواجب. جيد؟ أنا أتصور واضح يعني بالنسبة لكم أداش هذا الكلام يعني ليس قويا. الإشكال ليس هنا، الإشكال كيف يمكن أن يصدر الشر ولو شر واحد بالنسبة للمبدأ، أما بالنسبة للإنسان معنا مشكلة. هو ليس خيرا محضا، فيمكن أن يصدر منه الخير ويمكن أن يصدر منه الشر. أما بالنسبة للخير المحض كيف يمكن أن يصدر منه الشر؟ قبل أن نقول يتصف به أنه مثلا يصح الإسناد أو لا يصح الإسناد، أصلا في قابلية للصدور أم ليس في قابلية للصدور منه هذا الشر؟ قبل أن نقول يصح الإسناد أم لا يصح الإسناد، ليست مسألة لفظية حتى نحل بعالم الألفاظ. ولذا علق المصنف الشراح وقالوا هذا الجواب ليس بتام. الجواب الثاني هو الأدق، الجواب الثاني هو بأن الشر والخير ليس ذاتيين للأفعال، ليس ذاتيين. أي فعل من الأفعال إذا نظرنا له بما هو لا نراه شرا، شرية تأتي عندما نقيسه بغيره بالقياس إلى نقول إلى أنه شر، أما بحد ذاته هو ليس شر. وذكروا أمثلة وجزء منها أنتم تعرفوها، لنفترض العقرب. من الأمثلة أن العقرب إذا نظرنا له بما هو عقرب، بما هو موجود في عالم التكوين، لا يتصف بأنه شر. من أين يتصف أنه شر؟ بالنسبة للإنسان، وإذا أذال الإنسان فيتصف، ننتزع عنوان الشرية. فإذا عنوان الشر طبعا هو تعبيره حتى الخير، يعني هكذا. إذا هكذا أردنا أن نشرح عبارة الكتاب قد تكون بهذه الدقة. ماهية العقرب بما هي لا تتصف أنها لا خير ولا شر. شرها بالقياس إلى غيرها إلى الإنسان، وخيرها بالقياس إلى أصل وجودها، لأن أصل الوجود للأشياء خير، لأنه صدر من مبدأ الخير الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل مخلوق له هو حسن، إذا حسن يعني خير. إذن فتكون الخيرية بالقياس إلى وجوده، والشرية بالقياس إلى غيره. فهو بحد نفس هذه الماهية لا تتصف لا بالخير ولا بالشر. بما أن وجودها خير، وجودها هو الذي صدر من المبدأ. شريتها بالقياس، إذا شريتها بالقياس يعني ليست ذاتية، يعني لا تحتاج إلى علة ومبدأ. إذن هذا هو الجواب الثاني على المجوس بأن الشرية لا تحتاج إلى مبدأ، لأن الشرية دائما قياسية وليست ذاتية. ما دامت ليست ذاتية لا تحتاج إلى مبدأ، والشيء بذاته هو الخير. خب لا بأس هون أن أضوي بشغل صغير، يعني إذا بحبوا الأخوان يراجعوا العلامة الطبطبي على الله مقامه في تفسير الميزان في المجلد الأول، هلأ بحدود صفحة 100، هلأ ناسب بالتحديد بس، لكن بحدود صفحة 100 ذكر هذا البحث وتعرض إليه قرآنيا. الله ذكر أيتان، كيف الجمع بينهما؟ هذا هو البحث، ما يرتبط ببحث العدل الإلهي وغيره، هو يرتبط هنا، ما يرتبط ببحث الشرور. الله خالق كل شيء، إذن كل ما يصدق عليه شيء ماذا؟ مخلوق لله. الآية الثانية، الذي أحسن كل شيء خلقه، وهذا غير قابل للتخصيص، الله ليس حكما شرعيا قانون ليقبل التخصيص، أبي عن التخصيص. وبناء عليه كل ما هو موجود، كل ما هو مخلوق، كل ما هو شيء حسن. هنا يأتي سؤال، وماذا نفعل بالشرور؟ ماذا نفعل بالمعاصي؟ ماذا نفعل به؟ ماذا نفعل به؟ ماذا نفعل به؟ هناك جمع بيناتهم، جمع بيناتهم بطريقة تشبه هذه الطريقة. قال بأن كل ما تسمونه شرور أصلا أمور عدمية، ليست شيء. الشيء في حد نفسه حسن، وكل ما يكون عدم إنما يكون شيء خارج، هو عبر يكون أمر عدمي، هنا عبر بالقياس إلى الغير. جيد، هذا الرد على المجوس. المانوية قلت لم يرد عليهم، المانوية الرد عليهم نفس الشيء. ايش يا
بس بالنسبة لهالبحث لا يمكن هو خارج، بيبقى بس التعبيرات القرآنية بالشرور يعني عبرت بعدة مطارح بكلمة شر، بيبقى هنيك هي بصورة حل يعني.
طبعا 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 بده يحكي انه هذا الشر هو شر، ولكن شر شو منشأه؟ أمر حقيقي أم ليس بأمر حقيقي؟ جيد، حتى المعصية حتى المعصية أكثر من الشرور. المعصية ما هي؟
شغل التعبير بجعل في القرآن وخلقه، يعني في شيء وجودي جعل الظلمات والنور مثلا.
جيد، مش مشكلة شيخ. شيخ نحن بدنا نفوت ببحث قرآني، أنا فقط أشير إشارة، ولكن نعم ممكن تطرح أسئلة كثيرة، ولكن فقط لقرب الصورة، بس حتى قرب الصورة قليلا قليلا. لنفترض هذا القلم لزيد، لنفترض أن هذا القلم لزيد، يعني مملوك للغير، هذا بلحاظ المعصية. مسكت القلم وكتبت، توجد صورة، ترى زيد يجلس ويقول أذنت لك يا شيخ أن تكتب، فيكون فعلي ليس معصية. تارة هو يقول لا آذن لك أن تكتب، يكون فعلي غصب وفعلت الحرام، معصية. معصية يترتب عليها البعد عن الجنة والبعد عن الله و و و و و. جيد، سؤال، اتصاف بالمعصية لأجل شيء من أين نشأ؟ فعل واحد في الخارج في عالم التكوين، نحن بحثنا تكويني ليس بحثنا تشريعي، يعني خالفت النهي أم لم أخالف النهي، البحث تكوين. في عالم التكوين فعل واحد في الخارج يرتبط فقط بإذنه وعدم إذنه، ولا يتغير شيء في هذا الفعل أصلا. هذا الذي مرادهم بأن ما يحصل في الخارج شيء واحد، والاتصاف بالخيرية أو الشرية ناشئ من أمر خارج عنه، ولذا كون معصية أم ليس بمعصية خارج عن حقيقة ما في عالم التكوين، لا يغير شيء في حقيقة الفعل في الخارج. وبناء عليه هذا الفعل في الخارج يصدر ممن؟ يصدر من ذلك المبدأ الذي يصدر عنه حين يقول ماذا؟ حين يكون هذا الفعل ماذا؟ حين يكون طاعة. جيد، المانوية يرد عليهم نفس هذا الرد، لأن المانوية ما هو الذي دعاهم إلى أن يقولوا الشر من الظلمة والخير من النور، لأنهم رأوا بأن الشر أمر وجودي ولا يمكن أن يصدر من فاعل الخير، لأنه فاعل الخير خير محض، لا يوجد صنخية بينه وبين الشر. الجواب الآن، الشر ليس أمرا وجوديا، الشر أمرا قياسيا، إذن ما تطلقون عليه أنه شر، إنما هو موجود من الموجودات في حد نفسها وبحاض وجودها تتصف بأنها خير، ولذا لا مانع أيضا من أن تصدر من أن تصدر من فاعل الخير.
لأن العزيز سلامنا عليك.
نعم،
هؤلاء أصحاب الآراء المختلفة.
جيد،
كيف جايين بيقولوا بفتن الصدق العقلي، يعني يمكن هون يكون فرق بينات من جوهر.
ايه شيخنا
مذهبهم في الحسن والقبح قد يكون
هلا بعد ما حكينا عن
هي مذهب
الأشاعرة قالوا فقط، يبدو غيرهم من المعتزلة وغيرهم أمور عقلية يقبلون بالحسن والقبح العقلي، نحن تبنينا قول الأشاعرة، الأشاعرة يقولون بالحسن والقبح الشرعي. أما طبعا أقوال المعتزلة الثلاثة بعد لم تأتي، المعتزلة واضح يقولون بالحسن والقبح العقلي، أما الثانوية مجوس وهول واضح يقولون بالحسن والقبح مفترض العقلي مش الشرعي. فقط فيما يرتبط بهذا البحث لا بأس. قوله تعالى في القرآن الكريم وواقعا يستدعي الالتفات والانتباه. في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم أي 78 و79. طبعا أنا فقط أشير شيء، لكن يبدو والله العالم البحث من المباحث الصعبة ليست من المباحث السهلة، وصعب قد يكون جدا مش شوي ما يرتبط بنظرية الأمر بين أمرين. يقول بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم يقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل، جاوبهم يا رسول الله، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بعد لم تنتهي، انتهت الآية، لكن بقرينة متصلة وآية بعدها. لكن قبل أن أقرأ الآية التي بعدها، ما هي المحصلة إذا ما نكتب النتيجة على اللوح من الآية الأولى هذه؟ قل كل من عند الله، هذه كلمة عند مهمة جدا. الحسنة من عند الله، السيئة من عند الله. وزيّلها وقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فكروا، شغلوا عقولكم، كله من عند الله. ثم قال مباشرة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من الآية الثانية ماذا يخرج؟ الحسنة من الله والسيئة من الإنسان. اجمع الآيتين مع بعض تصبح النتيجة الحسنة من عند الله ومن الله، والسيئة من عند الله ومن الإنسان. هذا القرآن اللي بين إيدينا. إذن الحسنة اللي بتعملها عندما تقف وتدفع صدقة، أو عندما تقف وتصلي، أو عندما تقف وتزور الإمام الحسين عليه السلام، حسنة أم ليست حسنة؟ الآية تقول من عند الله الأولى، ثانية تقول من الله. أما إذا إنسان عمل سيئة، الآية الأولى تقول من عند الله، الآية الثانية تقول من الإنسان. ولذا المطلب ليس هكذا أن واحد يقول مطالب يشرحها بطريقة سهلة وبسيطة. نرجع إلى الكتاب، بقي عندنا قول النظام، أقرأ هذا المقدار حتى لا أضطر إلى الإعادة كثيرا. وهذه المقالات كلها باطلة. لماذا؟ لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان. القدرة ما هي؟ الإمكان. إذ لماذا الإمكان؟ إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق، لا معنى إذا الشيء واجب أو ممتنع لأن تتعلق القدرة. والإمكان ثابت في الجميع، في كل المقدورات. الإمكان موجود في كل المقدورات، كل ما نقول عنه أو يمكن أن يكون مقدورا فهو ممكن، لا واجب الوجوب ولا ممتنع الوجود. والإمكان ثابت في الجميع فثبت الحكم. ما هو الحكم؟ وهو صحة التعلق. صحة ماذا يعني؟ يعني إمكان، يعني إمكان التعلق. تعلق ماذا؟ تعلق القدرة. هو قال قبل سطرين لتعلق القدرة. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله عمومية العلة، أي الإمكان تستلزم عمومية الصفة، الصفة التي نبحث عنها، أعني القدرة على كل مقدور، وإن شئت فقل القدرة على كل ممكن. والجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير والشرير، ليس الخير بقرينة الشرير، أن المراد من الخير والشرير، لذا كان لابد يضع شد عليها. إن كان من فعلهما، الخير والشرير من فعلهما، فلما لا يجوز إسنادهما في كل النسخ شرير. أن المراد من الخير والشرير إن كان من فعلهما فلما لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد. طبعا هنا الشراح فصل، قالوا إذا أصدق من الخير والشرير من غلب خيره وغلب غلب خيره غلب شره قطعا لا يصح، لأنه بالنهاية واحد منهم. أما إذا أصدق من تساوى أو كان أحدهما غالب فلا مانع، فهنا فليكن إن كان من فعلهما يعني للخير والشر فلما لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد. انتهى الجواب الأول. وأيضا الجواب الثاني، الخير والشر ليسا ذاتيين للشيء، ليسا من ذوات الأشياء، خارج عن ذات الشيء، والذي يسند إلى المبدأ ذات الشيء. فلذا قال إذا ليسا، ولاحظوا عبارته الخير والشر، لم يقل فقط الشر، بيان أن الخير لأنه نظر إلى ماهية الشيء، فبلحاظ الماهية لا هي خير ولا هي شر، بلحاظ الوجود خير لأنها صدرت من واجب الوجود لأنه يعطيها الوجود، فإذا الذي يصدر هو الوجود فيكون خيرا. وأيضا الخير والشر ليسا ذاتيين، طبعا هذا يناسب أكثر انسجاما مع أصالة الماهية، لذا بعدين بدناش نروح دغري لأصالة الوجود ونمط صدر المتألهين، وهناك أصلا نمط آخر قد يكون من التفكير أو من معالجة المشكلة. وأيضا الخير والشر ليسا ذاتيين للشيء، فجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء وشرا بالقياس إلى آخر، وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحدة، لا يبقى أي مانع لأنه بلحاظ ذاته هو ليس شرا. شبهة النظام، النظام ماذا قال؟ لا يقدر على القبيح. عجيب، لماذا لا يقدر على القبيح؟ قال لأنه إما جاهل نعوذ بالله وإما محتاج وكلاهما لا يكون. الجواب صار واضح، نحن سابقا ماذا ذكرنا؟ قلنا عادة القدرة وعدم القدرة تلحظ إلى الذات الإلهية والاختيار الذاتي، أما إذا لاحظنا بلحاظ الإرادة والداعي هناك يصبح شيء ماذا؟ واجب باعتبار تعلق الإرادة، أو ممتنع إذا تعلقت إرادة المولى بالعدم، صح؟ يقول حصل عندك خلط أيها النظام. لماذا؟ المولى لا داعي له يعني لا يختار، نعم لا يصدر القبيح لأنه لا داعي له، ليس بحاجة له، والقدرة تلحظ مع غض النظر عن الداعي. ولذا قلنا سابقا صفحة 394 في أسفلها و395، لا معنى من أن يكون الشيء بلحاظ الذات ممكنا وبلحاظ العلة التامة واجبا أو ممتنعا. الجواب القبيح ممتنع لأنه لا يمكن أن يتحقق الداعي، لكن لا مانع بأن يكون هو بذاته ممكن وبالتالي مقدور، لأن القدرة تلحظ بلحاظ ذات الشيء، فإذا عنده قدرة لأنه هذا الشيء ممكن. نعم لا يتحقق الداعي وبالتالي يمتنع تحققه في الخارج، وبعبارة أخرى هو ممتنع وقوعا لعدم تحقق العلة التامة، لأن العلة التامة متوقفة على الداعي. إذا القبيح ممتنع وقوعا، ممتنع وقوعا يعني لا يمكن أن تتحقق علته، لكنه ممكن ذاتا، فما دام ممكن ذاتا، والآن قلنا بدليل عمومية القدرة بأن عمومية القدرة تدور مدارا إمكان، عمومية العلة تدل على عمومية الصفة، فهو ممكن بالذات وبالتالي مقدور. وعن شبهة النظام أن الإحالة، شو يعني الإحالة؟ يعني الاستحالة، أن الإحالة حصلت بالنظر إلى الداعي، يعني لأن الداعي لا يمكن أن يتحقق فبالتالي هذا الفعل القبيح مستحيل، فلا تنافي الإمكان الذاتي المقتضي لصحة تعلق القادر. وعن شبهة البلخي، البلخي ماذا قال؟ لا يقدر على مثل مقدور العبد لأنه يتصف بالطاعة والعصيان والعبث. الجواب هو الجواب، الاتصاف بالطاعة والعصيان والعبث خارج عن حقيقة الشيء، أمور اعتبارية خارجة، الفعل في عالم الوجود يحصل بعالم التكوين، كونه طاعة باعتبار امتثال أمر المولى، أو هو نفسه معصية باعتبار مخالفة أمر المولى، أو لأنه لا يوجد أمر ولا يوجد نهي فيتصف بالعبث إذا لم يكن هناك غاية عقلائية. إذن الفعل شيء واحد في الخارج، وهذه الأوصاف أوصاف ماذا؟ أوصاف لا يقتضيها الاختلاف الذاتي، يعني لا تغير شيء في حقيقة عالم التكوين، وبالتالي تكون أمور خارجة، فإذا كانت خارجة لا يضر في اتصاف في إسناد هذه الأفعال إلى المبدأ جل وعلا، وعن شبهة البلخي أن الطاعة والعبث وصفان يعني خارجان عن حقيقة الشيء لا يقتضيان الاختلاف الذاتي. اختلاف الذاتي ماذا؟ في الفعل الذي يحصل في عالم التكوين، الفعل الذي يحصل في عالم التكوين واحد، يتصف بالطاعة، يتصف بالعصيان، يتصف بالعبث، أمور خارجة عن حقيقته. إذا خارج عن حقيقته لا تحتاج إلى علة، وإذا لا تحتاج إلى علة يكفي في إسناد ما يحصل في عالم التكوين إلى المبدأ الأول جل وعلا. وعن شبهة الجبائيين أن العدم، هنا بالنسبة إلى شبهة الجبائيين عبارة المصنف توحي بشيء، يعني أقرب إلى شيء من شيء، بل يمكن أن تقول ظاهرة في شيء. جيد، الجبائي ماذا قال؟ قال لماذا لا يتعلق قدرة الواجب بعين مقدور العبد؟ بعين مقدور العبد، المثال الذي ذكرته امبارح، أنا أريد أن لا أريد أن أكتب على اللوحة، قال إرادة المولى، قدرة المولى لا تتعلق بهذا الشيء. لماذا؟ لأن إذا أردت أن أعدم وإذا أراد هو أن يوجد يلزم أن يوجد الشيء ويعدم في الخارج. جيد، المصنف كيف يجيب؟ قبل أن أقول كيف يجيب أو كيف لا يجيب، نحن في ذهننا الجواب واضح جدا. لماذا؟ لأن قدرتنا في طول قدرة المولى وليست في عرضها، فلذا المولى يريد ما يريده العبد. إن أراد العبد أن يكتب يحصل الكتابة، إن لم يرد العبد أن يكتب لا تحصل الكتابة، لأنه هو يريد هذا الفعل كما يريده العبد، يعني أن يصدر أو لا يصدر باختياره. هذا المأنوسين فيه من كتب الكلامية المعاصرة، مما درسناه في الكتب، مما درسناه في البداية. الجواب ليس هكذا، الجواب على نمط تفكير الجبائي. الجبائيين هم نمط تفكيرهم كيف؟ نمط تفكيرهم أن العبد والله تبارك وتعالى هم كالأشاعرة، أن الفواعة العرضية. الإمامية حلوا المشكلة بأن الفواعة الطولية، هم نظروا إلى الفواعل العرضية، ولذا يذهب إذا جاز التعبير، هو لم يضرب المثال، يشبه. لنفترض أنا وزيد أمامي، يقول إذا أنا لم أرد أن تحصل الكتابة لا تحصل الكتابة، لكن إذا أراد شخص آخر أن تحصل تحصل. هذا يحصل في الفواعل العرضية أم لا؟ الكتابة يمكن أن تحصل الكتابة على اللوح، إما مني أو من زيد الذي إلى جانبي. إذا أنا لم أرد أن تحصل، خب لا تحصل، لكن تحققت علة أخرى لحصولها فتحصل. هكذا يحل المشكلة ما بين من ومن، ما بين العبد إذا لم يرد وإذا أراد الله. أحسنت، هذه تحتاج إلى مقدمة صغيرة، وهي أيها الجبائيين، العدم لا يحتاج إلى إرادة العدم، يكفي عدم إرادة الوجود ليتحقق العدم، وهذا بالوجدان نعرفه. أريد أن أفعل مثلا أن أتحدث بكلمة معينة، مباشرة يقرأ الباب، تنقطع إرادتي للكلام لأني توجهت إلى شيء آخر مهم. بمجرد انقطاع إرادة الفعل يعدم، لا نحتاج إلى إرادة عدم الفعل. فإذا هذه المقدمة نحتاجها، وهي للعدم لا نحتاج إلى إرادة العدم، بل تكفي عدم إرادة الفعل. وحينئذ إذا شخص لم يرد الفعل هو بجيد لا يحصل، فإذا جاء شخص آخر وأراد الفعل يحصل، أين التناقض؟ هكذا يحل المشكلة. هذا الحل ظاهر بماذا؟ ظاهر بأن بين العبد والله تبارك وتعالى ماذا توجد؟ عرضية. أما إذا قلنا أصلا، ويبدو هكذا هو أراد أن يجيب على نمط تفكيرهم، أما إذا قلنا لا فواعل طولية بعد أصلا لا يرد الإشكال. إيش؟ إذا أراد إبقاء معدوم يعني أراد أن يصدر العدم، لا يمكن، هو فقط
إبقاء في حيز العدم، يعني أراد إعدام علة للوجود.
وشخص أوجد علة
يعدم علة له خاصة،
وشخص أوجد علة أخرى. أنا أصد كل طرق الوجود من ناحيتي.
طيب من ناحية
وبالناحية الثانية يعني لا تحصل علة الوجود، نحن نفترض حصلت علة الوجود من الآخر لا يزاحمه، يعني بعبارة أخرى إذا كنت أقوى منه لا تحصل، يعني لن يكون إلا علة واحدة تتصرف. يمكن أن تقول أكثر من هذا، طب ماذا لو أنا وهو أردنا مع بعض؟ حينئذ سنصبح لا سنصبح ج، يعني العلة التامة مركبة من الاثنين، كما لو مسك يدي أو مسكت يده وكتب، حينئذ ستصبح العلة يعني على لا لا مش علتان مستقلتان، لا تنقلب كل منهما تنقلب، فليكن جوابا إذا انضموا مع بعض تصبح جزء على كل واحد. طبعا ما أجابوا، قالوا هذا نظير إذا وضعت الماء على السطح ووضعته على النار في الصيف الحار، وبعد قليل بعد 5 دقائق وصل إلى درجة الحرارة معينة، هنا الشمس مع النار كلاهما اجتمعا وشكلا العلة التامة للوصول إلى هذه الدرجة. لولا النار لكانت الشمس علة تامة، لولا الشمس لكانت النار علة تامة، وهكذا. يقول وعن شبهة النظام أن الإحالة حصلت بالنظر إلى الداعي، هذه أريناها. وعن شبهة البلخي كمان أريناها. وعن شبهة الجبائيين أن العدم إنما يحصل، لاحظ العدم إنما إذا لم يوجد داعي، يعني هنا في مقدمة مطوية، لا أن العدم يحصل بماذا؟ بإرادة إعدام الشيء، يكفي عدم وجود الداعي للشيء لكي يعدم. إذن أن العدم إنما يحصل إذا لم يوجد داع، داع ماذا؟ لقادر آخر إلى إيجاده. إذن أولا إذا بده يصير في عدم معناته أنا لم أرد، طب إذا أراد شخص آخر فإنه يوجد. هذا طبعا قلنا قريب إلى أن الفواعل فواعل عرضية. جيد، هنا أنا قلت بعد أن أنتهي من الفصل عندي بعض النقاط الصغيرة. النقطة الأولى بعض الشراح استغرب واستغرب جدا، ولعل أحدكم أيضا يستغرب، كيف تقول أن مختار الإمامية هو مختار الأشاعرة؟ صرح 395 قبل آخر سطرين قال وهو مذهب الأشاعرة، وأظن بنسبة عالية من الظن أنها أيضا هكذا عبر في أنوار الملكوت. الأشاعرة يقولون بالجبر، الإمامية لا يقولون بالجبر. ما هو الجواب؟ يقولون بالجبر العبد مجبور مش الله مجبور. أحسن، الجواب هنا بلحاظ قدرة العبد تتعلق، قدرة الله تتعلق في كل شيء أم لا؟ مش عم بسمعك شيخ، صوت عم بيقطش، بس من بعد إذنكم لكمل الفكرة. يبدو لا يرد إشكال عن المصنف. السؤال في هذه النقطة، قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بكل ممكن أم لا؟ الأشاعرة قالوا تتعلق، الإمامية قالوا تتعلق. نعم بعد ذلك في اختلاف آخر، بعد أن تتعلق قدرة الله قدرة العبد تنتفي، ذلك نزاع آخر. الإمامية قالوا لا تنتفي، فكانت نظرية الأمر بين أمرين. الأشاعرة قالت تنتفي. فإذا محل الكلام هو قدرة الله تتعلق أم لا تتعلق. نعم بعد ذلك في نقاش آخر، فلا داعي للاستغراب، ذلك بحث آخر. جيد، هذه أول نقطة. النقطة الثانية ترتبط بقاعدة الواحد، أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. أولا هذه القاعدة واقعا يعني يمكن تحتاج إلى بحث مستقل، ويمكن أن تكتب رسائل، أنه أولا ما المراد منها، هل فرق ما بين المشائين غير المشائين. لكن تقريبا على كل المباني قالوا بأن هذا الكلام الذي صدر من المصنف هنا غير تام. لماذا غير تام؟ قالوا لأن الفلاسفة يقولون غير المعلول الأول مستحيل أن يوجد ما دام المعلول الأول غير موجود، يعني ممتنع، يعني ما عنده قابلية أن يصدر. مثلا عالم المادة ما عنده قابلية أن يصدر، هكذا هم دعواهم، ما عنده قابلية أن يصدر من دون أن يصدر ماذا؟ المعلول الأول. لأضرب لكم مثالا عرفيا، عندنا شخص اسمه زيد خلف ولد اسمه عمر، عمر ما هو الآن؟ الآن هو عمر ابن زيد. سؤال: هل عمر يمكن أن يوجد في عالم الوجود من دون أن يوجد زيد ويكون عمر ابن زيد؟ هل هناك قابلية لأن يوجد عمر ابن زيد من دون أن يوجد زيد؟ هو لا يمكن، يعني الشيء بحد نفسه مستحيل، لأنه يستلزم اجتماع التناقض. وجد من دون أب يعني هو عمر، ولا يمكن أن يكون ابن زيد لأنه فيش له أب. وفي نفس الوقت تريد أن تقول هو نفسه ابن زيد، إذن يلزم التناقض. إذن إذا كان هناك ترتب في المعلولات في الخارج، يعني المعلول الثاني حتى يكون معلولا متوقف على تحقق علته، فإذا من دون علته يكون ممتنع. إذا كان ممتنع لا تتعلق به القدرة. وإن شئت فقل أكثر، وإن شئت فقل أكثر، هم ادعوا بأنه هو المؤثر. وهذه الكلمة عندما دخلنا إلى الحوزة، حتى مع غض النظر عن مباني صدر المتلهين، نحن ندرس بأن علة العلة علة. يعني العقل الأول علة للعقل الثاني، لكن علة بإذن الله، لا أن الواجب أوجد العقل الأول وجلس على جنب. هم يقولون أنه أوجد العقل الأول، والعقل الأول إذا أراد أن يوجد لا يستطيع، لا يمكن، لأنه ممكن أن يفعل وأن يوجد العقل الثاني إلا بقدرة أوجدها الله به. وفي كل آن يفيض الوجود على العقل الثاني، يفيض بقدرة من الله أعطاه إياها. إذن عاد مقدورا، غاية الأمر. تارى الأمور تكون مقدورة لله بلا واسطة، هذا في العقل الأول، حيث يكون لا مانع من أن يوجد ولا يحتاج إلى واسطة. وتارة تكون مقدورة مع الواسطة، باعتبار أن المتأخر ممتنع أن يتحقق من دون الواسطة. ولذا قالوا بأن قول الفلاسفة ليس منافي للقدرة. غاية الأمر هم يقولون بأن القدرة تارة تكون لا مع الواسطة وأخرى مع الواسطة، وهذا ليس لأجل ضعف في القدرة، بل لأجل ضعف في المقدور. والبعض جاء بشاهد على هذا الكلام وقال للعلامة الحلي: أنك أنت أيها العلامة في كتاب أنوار الملكوت في شرح الياقوت، عندما عددت الأقوال غير القول المختار ورديت عليهم، كما في كتابنا هنا النظام والبلخي وما أدري من، لم تذكر رأي الفلاسفة وترد عليه، يعني لم تجعل رأي الفلاسفة مخالفا لرأي الإمامية لترد عليه. هذه كلمة ترتبط بقاعدة الواحد بلحاظ بحثنا أنه توجد قدرة عليها أم لا توجد قدرة. أما بعد اليوم لا أستطيع أن أصل، لكن أقول كلمة فقط كلمة، أترك شرحة لبعد. وبعد ذلك أنا جايب كتابي، لأنه كنت بدي أقرأ 3-4 نقاط ذكرهم الشيخ أبو الحسن الشعراني بتعليقته على شرح المولى صالح مزندراني، ولكن أتركها لبعد لأنه كلمات لطيفة وجميلة. الشيخ حسن زادة ماذا علق على الكتاب في نفس الصفحة التي نقرأ بها؟ قال بسطر واحد: الفيلسوف الإلهي لا يقول أن ذلك الشيء واحد عددي، فلا ردع ولا بطلان. طبعا هذا الكلام سبقه من الشيخ حسن زادة صفحة 171 تعليقة مفصلة، صفحة 171 هناك أشار، لذا أتركها إلى الجلسة التالية. وصفحة 268 وصفحة 268 أيضا، لا بعدين بيجي، ليس واحد بالنوع، واحد بالنوع واحد ضعيف جدا، واحد نوعي واحد مفهومي، لا واحد بالنوع واحد مفهومي، لا هذا شيء آخر. وصفحة 268 أعاد المطلب أيضا، لكن بشكل أسطر، 4 أسطر 5 أسطر بهذا المقدار، عنده تعليق هناك. حصيلة كلام الشيخ حسن زادة ما هو؟ أن الصادر الأول غير العقل الأول، وهذا الفهم لقاعدة الواحد يختلف عن فهم المشائين. هذا الفهم مأخوذ من العرفاء وتبناه صدر المتألهين وقبله الشيخ حسن زادة وجملة، وإن شاء الله في الجلسة القادمة سنقرأ عبارة الشيخ حسن زادة أن هذا موافق للنقل، سيقول هذا موافق للنقل، وسأقرأ إن شاء الله من كتاب الشيخ أبو الحسن الشعراني أيضا أنه موافق للنقل. هو الجماعة نعم ممكن لا نوافقهم في الاستظهار بحث آخر، هذا كأي بحث فقهي، هذا كمسألة فقهية من زمان الغيبة إلى الآن يقولون بها، يأتي مرجع معاصر يخالفهم ويرد كل أدلتهم يخالف الإجماع، إذن هذا بحث آخر. لكن الجماعة يدعون بأن هذه المسألة مسألة موافقة للنقل. ما المراد من الصادر الأول؟ لأن قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، إذن ما المراد من الصادر وما فرقه عن المخلوق الأول؟ نتركه إلى الجلسة القادمة فقط لنوضح بمقدار بحثنا، والعهد إن شاء الله تتم بعد عليكم في الدراسات العليا وفي الكتب الأخرى. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.